الواحدة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الأمل يتراجع بالعثور على أحياء في تركيا وسوريا بعد أكثر من 100 ساعة على الزلزال الذي قضى فيه أكثر من 21,700 شخص. الرئيس التونسي يقرر الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق، ويجدد التأكيد على وقوف الشعب التونسي إلى جانب الشعب السوري. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مصر تكثف جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين في محاولة لوقف التصعيد في القدس والضفة الغربية المحتلة ومنع انتشاره إلى قطاع غزة. رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الفلسطينية النائب حمزة حملاوي في العاصمة الإيطالية روما. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب يعلن أن حصة المملكة خلال موسم الحج تعود مجددا إلى 34,000 حاج وحجة. الرئيس الفرنسي يؤكد عدم إمكانية تسليم أوكرانيا وتحت أي ظرف في الأسابيع المقبلة طائرات مقاتلة رغم مطالبة أوكرانيا المتكررة. وفي الرياضة، الهلال السعودي يلتقي ريال مدريد الإسباني هذا السبت في نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم في الرباط. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. يتراجع الأمل بالعثور على أحياء هذا اليوم في تركيا وسوريا بعد أكثر من 100 ساعة على الزلزال العنيف الذي قضى فيه أكثر من 21,700 شخص في إحدى أسوأ الكوارث في هذه المنطقة منذ قرن. دخلت قافلة أولى من المساعدة مؤلفة من 6 شاحنات إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي. وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن القافلة تحمل بطانيات وفرشا وخيما ومستلزمات طوارئ ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لتغطية حاجات ما لا يقل عن 5,000 شخص. إلا أن منظمة الخوذ البيضاء الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق أعربت عن خيبة أملها، معتبرة أن المساعدات الأممية التي يجري الحديث عن دخولها لشمال غرب سوريا هي مساعدات دورية وتوقفت خلال الأيام الأولى من الزلزال، والآن تم استئنافها بحسب المنظمة. تنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب سوريا عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن حول المساعدات العابرة للحدود. الخارجية التركية أعلنت أنها تعمل على فتح معبرين آخرين مع المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق لأسباب إنسانية بحسب الخارجية التركية. وكانت الأمم المتحدة أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن نقل المساعدات عبر معبر باب الهوى تأثر بتضرر الطرقات بسبب الزلزال. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إنه في طريقه إلى سوريا، بينما أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة مساء أمس وصولها إلى حلب في سوريا، مشددة على أن المجتمعات المحلية التي أنهكتها سنوات من القتال العنيف باتت مشلولة الآن جراء الزلزال كما قالت. كيف هي الحال الآن على الأرض؟ كل التفاصيل مع مازن حمود.
تتواصل مساعي الإنقاذ في كل من تركيا وسوريا في أماكن الزلزال، حيث تمكن 130 عامل إنقاذ أرسلتهم دولة قطر من إخراج صبي في 12 حيا من بين الأنقاض في مدينة نورداجي الريفية البالغ عدد سكانها 40,000 نسمة والواقعة قرب مركز الزلزال في تركيا. وينشط أيضا مئات من عمال الإغاثة أتوا من ماليزيا وإسبانيا وكازاخستان والهند ودول أخرى. وفي مدينة أنطاكيا جنوبا التي دمرها الزلزال، قطع عمال مناجم مسافة 1,000 كيلومتر لتقديم المساعدة، وقد تسلح هؤلاء بمعاول ومجارف ومناشير تستخدم في المناجم، وهم يحاولون مساعدة أشخاص عالقين تحت كتل الإسمنت والحديد. إلى ذلك، تخشى المنظمات الإنسانية خصوصا انتشار وباء الكوليرا الذي عاد للظهور قبل فترة في سوريا مع تفاقم تداعيات الزلزال، حيث تفيد الأرقام الرسمية الأخيرة بأن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر وتبعته أكثر من 100 هزة ارتدادية أسفر عن ما لا يقل 21,000 قتيل أكثر من 18,000 منهم في تركيا وأكثر من 3,000 في سوريا. وأرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات أولى إلى تركيا بعد ساعات على الزلزال يوم الاثنين، إلى أنه لم يعرض إلا مساعدة محدودة لسوريا عبر برنامج المساعدات الإنسانية المعمول بها أساساً بسبب العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ بدء الحرب فيه في العام 2011. ويوم الأربعاء طلبت سوريا رسمياً مساعدة الاتحاد الأوروبي، وطلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء تلبية هذا الطلب. وزار المفوض الأوروبي لتنسيق مساعدات الاتحاد الأوروبي غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا للقاء مسؤولين، فضلاً عن منظمات إنسانية تنشط في شمال غرب سوريا على ما أعلنت المفوضية. البنك الدولي أعلن أمس الخميس تقديم مساعدة قدرها 1,780,000,000 دولار لتركيا، فيما كشفت واشنطن أنها ستخصص 85,000,000 دولار لتركيا وسوريا. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أيضا الرفع المؤقت لبعض العقوبات المفروضة على سوريا بهدف نقل المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى السكان المنكوبين. كما خصصت فرنسا مساعدة طارئة للشعب السوري بقيمة 12,000,000 يورو. من جهتها أعلنت لندن الخميس مساعدة مالية إضافية قدرها 3,500,000 يورو تقريبا على الأقل، لتصل مساعدتها الإجمالية إلى 4,300,000 يورو مخصصة للخوز البيضاء شمال سوريا.
أما في السعودية فبلغت التبرعات الشعبية 51,000,000 دولار لإغاثة تركيا وسوريا، كما توجهت الطائرة الثالثة السعودية لإغاثة متضرري الزلزال. الإمارات سيرت 22 طائرة إغاثة، والكويت تبرعت ب30,000,000 دولار للبلدين، كما وصل فريق فلسطيني مؤلف من 30 شخص. الولايات المتحدة قررت تقديم مساعدة بقيمة 85,000,000 دولار إلى تركيا وسوريا. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قالت إن الأموال ستسلم لشركاء على الأرض من أجل تقديم المساعدات العاجلة لملايين الأشخاص، تشمل المواد الغذائية والمأوى والخدمات الصحية الطارئة. وأضافت الوكالة أن التمويل سيدعم أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة. يأتي ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمس اتصالا بنظيره التركي لمناقشة حاجات تركيا. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال: نحن فخورون بالانضمام إلى الجهود العالمية لمساعدة تركيا، مثلما سبق أن ساهمت تركيا في كثير من الأحيان عبر خبرائها في عمليات الإنقاذ الإنساني لدول عدة أخرى. أشارت وزارة الخزانة الأمريكية أن البرامج العقوبات الأمريكية تتضمن أساسا استثناءات كبيرة للعمليات الإنسانية، هذا ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية. ورفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا بهدف إيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن. أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يسمح لمدة 180 يوما بجميع التعاملات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال التي كانت محظورة بموجب العقوبات المفروضة على دمشق. أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد قرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، في أوضح إشارة على نية تونس إعادة العلاقات بشكل كامل مع دمشق بعد أيام من الزلزال. وقطعت تونس العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وكان ذلك منذ عدة سنوات. وأكد الرئيس التونسي ضرورة أيضا الإحاطة بالفلاحين والبحارة ومعالجة مشكل نقص إمدادات المياه في ظل خطط لإطلاق مشاريع من بينها استصلاح منطقة المحدث، كما قال: وشكلت هذه التوجهات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية أهم النقاط التي أثارها سعيد خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الذي تقلد المنصب حديثا. شدد الرئيس التونسي خلال اللقاء على أن الفلاحة تعد على غرار عدد من القطاعات الأخرى قطاعا مرتبطا بسيادة الدولة، وأن الأمن الغذائي يشكل جزءا من الأمن القومي، ومن جهة أخرى على ضرورة مكافحة الفساد المستشري في القطاع منذ عقود، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. تناول اللقاء بشكل مطول لمشكلة المياه، وخاصة بالمناطق التي تشكو ندرة هذا المورد، وقد تم التطرق لعدد من المشاريع المتعلقة بمحطات تحلية مياه البحر وإمكانية مد أنبوب من خليج قابس إلى الحوض المنجمي بولاية قفصة، تتفرع عنه أنابيب أخرى موجهة إلى الجنوب التونسي. أعلن مسؤولون أن مصر كثفت جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين في محاولة لوقف العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة ومنع انتشاره إلى قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك. استضافت القاهرة هذا الأسبوع قادة من حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تدير قطاع غزة، ومن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المتحالفة معها بحسب المسؤولين، وقالوا إن محادثات أجريت مع ممثلين لإسرائيل في وقت سابق. وتسارعت وتيرة أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة التي تصاعدت العام الماضي مع تكثيف إسرائيل لمداهماتها في أعقاب سلسلة هجمات فلسطينية دامية في الشوارع في مدن إسرائيلية منذ أن أدت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة اليمين في 29 من شهر كانون الأول ديسمبر الماضي. قال مسؤولان مصريان تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتهما، قال إن القاهرة تعتقد أن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة، لاسيما بالنظر إلى الحساسيات الفلسطينية بشأن القيود الإسرائيلية على الوصول إلى القدس خلال شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في أواخر شهر أذار مارس المقبل. من جهة أخرى، أجرى رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الفلسطينية النائب حمزة حملاوي أجرى في العاصمة الإيطالية روما لقاءات جمعتهما عدة نواب عن الحزب الديمقراطي والحزب اليمين الديمقراطي، يتقدمهم رئيس لجنة الزراعة ورئيس لجنة السكان بالبرلمان الإيطالي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الجزائري. وجدد حملاوي خلال محادثاته مع نظرائه الإيطاليين بمقر البرلمان الإيطالي بروما الدعوة إلى حماية الشعب الفلسطيني من اضطهاد الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته المستمرة للمقدسات الإسلامية وسياسته الاستيطانية، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. أعلن الأسرى في سجون الاحتلال حالة الاستنفار والحداد لمدة 3 أيام على روح رفيقهم الشهيد الأسير أحمد أبو علي، وهو في 48 من عمره من مدينة يطا، والذي ارتقى صباح اليوم في مستشفى سوروكا الإسرائيلي نتيجة لجريمة الإهمال الطبي القتل البطيء، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. نادي الأسير أوضح أن الأسرى قرروا كذلك إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام، بمعنى وقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية في السجون والتي تحكمها طبيعة الحياة داخل السجن، احتجاجا على استمرار جريمة القتل البطيء بحقهم، حيث ارتقم منذ عام 1967 235 شهيد من الأسرى والمعتقلين، من بينهم 75 نتيجة لجريمة الإهمال الطبي. يشار إلى أن الشهيد أبو علي معتقل منذ عام 2012 وهو محكوم بالسجن لمدة 12 عاما وتبقى نحو عامين على موعد تحرره. 4780 أسيرا يقبعون في 23 سجن ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 29 أسيرة يقبعن في سجن الدمون و160 طفل قاصر موزعين على سجون عوفر ومجد والدمون، 915 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال بينهم 5 أطفال وأسيرة. الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو هم 23 أسير، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985، بالإضافة إلى ذلك هناك 11 أسيرا من المحررين الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم من قدام الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو وحرروا عام 2011 وعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه 43 في سجون الاحتلال قضى منها 34 عاما بشكل متواصل. عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد 553 أسير، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي مدته 67 مؤبدا. وباستشهاد الأسير أحمد أبو علي ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 شهيدا منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى استشهدوا بعد أن تحرروا متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون. رغم مطالبة أوكرانيا المتكررة بتزويدها بطائرات مقاتلة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أنه لا يمكن تحت أي ظرف، كما قال، أن يتم تسليمها في الأسابيع المقبلة. وشدد الرئيس الفرنسي على أنه من الضروري أن يعطي الحلفاء الأفضلية للمعدات الأكثر فائدة، كما قال، والتي يكون تسليمها بشكل أسرع، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يستبعد شيئا على الإطلاق، إلا أن هذا لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم. أما بريطانيا فأعلنت أنها ستبدأ تدريب طيارين أوكرانيين، إضافة إلى النظر في إرسال طائرات على المدى الطويل. وخلال جولته الأوروبية يومي الأربعاء والخميس، أصر الرئيس الأوكراني على أن بلاده بحاجة إلى طائرات مقاتلة لإنهاء الحرب بقيادة روسية عليها. وردا على هذه الجولة، شنت روسيا هجوما واسعا اليوم بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة التي استهدفت عددا من مواقع الطاقة في أوكرانيا. من جهة أخرى، أعلن قائد الجيش الأوكراني اليوم أن صاروخين روسيين أطلقا باتجاه أوكرانيا عبر المجال الجوي لمولدافيا ورومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي. أكدت مولدافيا أن صاروخا عبر مجالها الجوي، وأعلنت أنها ستستدعي سفير روسيا لديها، لكن رومانيا نفت أن تكون صواريخ روسية عبرت فوق أراضيها. في الجانب الروسي، أعلن الكرملين هذا اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين سيوجه خطابا إلى الأمة في 21 من الحالي قبل أيام قليلة، على الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي تشنه موسكو على أوكرانيا. وفي الصفحة الرياضية، يقف الهلال السعودي والباحث عن مفاجأة تاريخية بين ريال مدريد الإسباني وإحراز لقب قياسي خامس في كأس العالم للأندية في كرة القدم عندما يلتقيان غدا السبت في الرباط في النهائي. مثل أسيا مفاجأة أولى بإطاحته في الوقت الأصلي فلامينكو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأصبح ثالث فريق آسيوي يبلغ النهائي بعد كاشيما أنتلرز الياباني عام 2016 والعين الإماراتي عام 2018 اللذين خسر برباعية أمام ريال مدريد. لكن هذه المرة يعاني بطل أوروبا 14 مرة من تراجع في نتائجه في الدوري المحلي لمصلحة برشلونة، واجتاز الفريق الملكي عقبته الأولى في البطولة بعد أن تغلب على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف. يتكل الهلال السعودي على مهاجمه الدولي سالم الدوسري صاحب هدفين في نصف النهائي من ركلتي جزاء، بالإضافة إلى الأرجنتيني فييتو الذي قدم مباراة رائعة. وأيضا سجلت في هذه المباراة عدة إنجازات للهلال السعودي. يستهدف المدرب أنشيلوتي قيادة ريال مدريد للفوز على الهلال والتتويج باللقب من أجل إعادة الاستقرار مرة أخرى للفريق الملكي، لكن الهلال يطمح بالفوز بهذا اللقب للمرة الأولى. تقام هذه المباراة عند 8 مساء، وأيضا هناك مباراة أخرى تقام غدا عند 4:30 على المركز الثالث، حيث يلعب الأهلي المصري ضد فلامينكو البرازيلي. مزيد من التفاصيل في نشرتنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.